الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين يا رب والناس الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم اغفرنا وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام بالنسبة إلى ما ذكره المشهور من أصحابنا من أن الغنيمة إذا لم تكن بإذن الإمام فكلها للإمام، وإذا كانت بإذن الإمام فللمقاتلين وإلى آخر التعبير. وقلنا ادعوا الشهرة في العمل، يعني الشهرة العملية بهذه الرواية المباركة، وتعرضنا بتفصيل وقلنا أنه تحقق الشهرة بهذا المعنى غريب جدا لأنهم لم يتعرضوا للرواية، فكيف تكون الرواية مشهورة في العمل به؟ بل ومن الأعجب في ذلك أن الأستاذ قدس الله نفسه على ما جاء في تقرير بحثه الشريف كتاب الخمس تعرض لهذه المسألة وادعى الإجماع في المسألة، مو مسألة الشهرة، ادعى أنه إجماعي إذا لم يكن بإذن الإمام كان كله للإمام، وهذا غريب جدا. طبعا إجماعي ثم قال نعم الإجماع محتمل المدركي أو مدركي، لكن قال إجماع. تبين لكم بإذن الله تعالى، أولا لاحظنا أن مثل الشيخ المحقق الكركي توقف في المورد الثاني من عبارته، كما نقل عن العلامة في المنتهى ضعف العمل بهذه، يعني ضعف الرواية والعمل بها مشكلة. وأصولا قلنا الرواية لم تذكر قبل الشيخ أصلا، ومن منفردات الشيخ من كتاب الصفار، والآن قبل البحث تكلمنا حول هذا الشيء أنه أم صار مجال مراجع إلى بصائر الدرجة، طبعا هذا من كتاب الصفار ومن البصائر من كتاب آخر، كتاب آخر لهم في الفقه احتمالا في الزكاة الخمس، لكن في بصائر الدرجة راجعت الكثير من الأسناد، أما نظير هذا الإسناد لم أجد هناك نظير هذا الإسناد، وغريب وجود هذا الإسناد أو فيه سقط اشتباه بإدلاء عباس، يعني حسن ابن أحمد ابن يسار ويعقوب في هذه الطبقة، وعباس الوراء لا نعرف عنه شيئا إطلاقا، بعيد مثل الصفار الذي من أجلاء الطائفة ومن كبار الطائفة يروي مثل هذه الرواية بهذا السند. فأولا قبل الشيخ ليست مشهورة، يعني لم تنقل من كتب حسين سعيد حسن المحبوب وغيرهم، بعد وقبل الصفار يعني. ثانيا بعد الصفار ليست مشهورة، فإن الكليني يروي لنا تراث الصفار وكذلك الصدوق رحمه الله، فلم يروي هذه الرواية. وأما بعد الشيخ نعم انصافا بعد الشيخ الرواية مشهورة على كلام مثل المحقق الكركي العلامة، إلا أنها مشهورة، فإنصافا إثبات الحجة الشرعية بذلك في غاية الصعوبة والإشكال، إلا أن يرجع إلى الحكم الولائي كما ذكرنا ولا حد. نعم السيد الأستاذ قدس الله سره الشريف تمسك لذلك برواية معاوية بن وهب، قال وهو العمد، هذا الذي أمس قرأناه، السرية يبعثها الإمام فيصيبون غنائم كيف يقسم أو تقسم، قال عليه السلام إن قاتلوا عليها ما أمير أمره الإمام عليهم أخرج منها الخمس لله والرسول وقسم بينهم ثلاثة أخماس. طبعا في نسخة مشهورة من كتاب الكافي ثلاثة أخماس، لكن صحه في الكتب المطبوعة أربعة أخماس، فقال الأستاذ ثلاثة أخماس غلط صحيح أربعة أخماس، وإن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين كان كل ما غنموا للإمام يجعله حيث أحب. طبعا الأستاذ في كتاب الخمس لا أريد الإطالة في هذه الجهة تمسك بالحديث تارة بمفهوم الجملة الأولى وأخرى بمفهوم الجملتين الأولى والثانية، وخلاصة كلامه قدس الله نفسه أنه لما قال إن قاتلوا عليها ما أميرا أمره الإمام أخرج وقسم، وإن لم يكونوا قاتلوا، يعني كأنما يستفاد أن الحكم به التخمیس مرتبون على قیدین، الاول حصول القتال، اذا کان بلا قتال لا فائده فی، لا یقصر، لا یخمس. الامر الثانی ان یکون القتال مع الامیر الذی امره علیهم الامام، یعنی به اذن الامام صحت تعالی. فاذا فرضنا حصل هذان القیدان قتال مع امر الامام این اذن تخمس للمقاتلین، و اما اذن تفا یعنی لم یکن قتالون هذا مذکورون فی الذیل این لم یکنو قاتلو علیه او کان القتال و بلا امر الامام ایضا فی هاتین صورتین یحکم به ان الغنیمت کلها للامام. فتمسک الاستاد به هذه را طبعا اواخر بحثی قال فتأمل هو تفطن قدس الله سره هذا الوجه جدا ضعیف و الاعتماد علیه مشکل. اعرض خدمتكم بالنسبة الى هذه الرواية، المشكلة الاساسية في الرواية في صدر الرواية السرية يبعثها الامام، سن مفروض الرواية ان الامام بعث السرية، فحين اذن جعل هذه النقطة. ولذا السيد الاستاذ يقول بما ان الامام السائل يفرض هذا الشيء سرية يبعثها الامام، فيقول اذا سرية بعثها الامام لماذا الامام في الجواب قال ان كان ما امير امره عليهم الامام؟ خب هو فرض السؤال يبعث الامام، فلذا استبهر مره اخرى، هذه الاستبهار الذي ذكرناه الاستبهار الاول، كانما بعد المراجعه استبهر مره اخرى ان الامام حينما في الجواب يقول مع اميرين بعيد ان يكون تاكيد، اذا كان المراد اذن الامام هو مفروض السؤال السريع يبعثها الامام. خب بعد فلذا يقول تكرار الامام لهذه النقطه مع امير امره عليهم الامام هذا اشاره لهذه النقطه، يعني اذا لم يكن باذن الامام تكون الغنيمه كلها للامام. انصاف كما قال فتامل، انصافا استظهار هذا المعنى بعيد جدا. طبعا نحن سبقا شرحنا ان الروايه من منفردات الشيخ الكليني، لا توجد عند الصدوق ولا عند غيره، وهل حصل فيها تقطيع؟ لا نعلم. الايم الروايه لا تخلو عن ابهام، والذي يمكن ان يقال فالعلم عند الله سبحانه وتعالى، الذي يمكن. هناك مسألة معروفة بالنزاع في الفقه السني، لعل الرواية ناظرة إلى ذات لا إلى هذا الذي تصوره الأصحاب. نحن أمي ذكرنا خلاصة الأمر أنه خب لا إشكال أن الغنيمة تقسم بين المقاتلين، هذا إجمال لا إشكال. فرعوا على هذا المطلب فروع، منها مثلا إذا كانت في نهاية الحرب جاء المدد، مثلا جيش جديد ثم انتهت الحرب، فهل تقسم الغنيمة عليهم أم لا؟ هل فرق؟ من جملة الفروق إذا فرضنا أن الحاكم أن الإمام بعث سرية، مثلا الجيش الآن يحارب أفق مثلا منطقة، لكن في نفس الوقت من الجيش في 500 نفر يبعثوا إلى جهة، 500 إلى جهة أخرى، صواب؟ فيذهبون او يجيبون اخبار او يقاتلون او كمين موجود، ثم لما يرجعون الى الجيش افرضوا رجعوا الى الجيش ام لا، انتهت الحرب وغنم المسلمون، السرية رجعت، السرية تاخذ الغنيمة؟ سؤال. بعد الامام لم يشتركوا في هذا القتال، في اصل القتال لم يشتركوا، يشتركون في الغنيمة ام لا؟ فلذا كان هذا من جملة المسائل المهمة عندهم في السرايا. طبعا في السرايا يقع البحث في جهتين، الجهة الأولى السرية لما ترجع تأخذ من غنيمة المقاتلين، هذه نقطة. نقطة ثانية السرية إذا أصابت غنيمة، مؤرسل السرية 500 إنسان ذهبوا إلى مكان للعدو مضافا الى انهم حاربوا العدو اخذوا اموال، ف فهل هذه الاموال تقسم بینهم ام هذه الاموال یعتون بها الى الامام و الامام یجعلها مع بقیه الغنائم تقسم مره واحد على كل الجيش. رفتت نکته فنی. یعنی به عبارت اخرى اذا فرضنا ان السریه غنیمت فهل غنیمت السریه خاصتون بهه؟ تعملت النقطه؟ ام ان غنیمت السریه که بقیه الغنائم؟
احتمال
ثلاثة اخمال
السرية
والخصوصة احسن عرفتم فهنا صار مطلب واضح. فكان هناك عدة ابحاث حول السرية لا اشكال ان الامام بامكانه ان يبعث السرية في الحق لا اشكال فيه، لكن كان الكلام في هالجهة هل السرية يشتركون مع بقية العسكر في الغنائم؟ بقية الجيش يشتركون مع السرية في الغنيمة التي حصلتها السرية. تأملوا، ذهبوا إلى العدو وحصلوا مثلا غنيمة، هل هذه الغنيمة بإصلاح تضم إلى بقية الغنائم و بعد الضم إلى بقية الغنائم تقسم بينهم، ام ان هذه السريه انفردت با هذا العمل، انفردت با هذا القتال، تاخذ هذه الاصل غنیمه لنفسها، هذه الغنیمه لا توزع على جميع المسلمين على جميع المقاتلين على خصوص السريه. المعروف والمشهور عند السنه طبعا لم يروا في ذلك شيء عن رسول الله، وطبعا كانت هناك سنن بينهم موجوده، كتاب الأموال لأبي عبيد أبو صخر 300 وكذا تعرض لهذا المسألة. المعروف عندهم أن السرية إذا بعثها الإمام وحصل غنائم، هذه الغنائم أولا تخمس، الخمس للإمام هذا أولا، سهم الله وسهم رسول ذي القدس، ثم الأربعة أخماس ربعها يعطى للسرية خاص لهم، ثلاثة أربع تجعل مع بقية الغنائم لعامة المقاتلين. كما أنه فتوى مشهورة عندهم أن السرية تارة في بداية الحرب أخرى في نهاية الحرب، السرية التي في بداية الحرب يأخذ الربع، لكن السرية التي في نهاية الحرب يأخذ أكثر، الثلث أو النصف. فرقوا بين السرية في البدء والسرية في الرجوع في الرجعة. من المحتمل أن تكون هذه الرواية المباركة أصولا ليس ناظرة إلى ما أفاده الأستاذ ونحن احتملنا أمس، لا أصلا ناظرة إلى شيء آخر، السرية يبعثها الإمام، فمفروض الكلام في هذه السرية بعثها الإمام، أصلا الرواية ليست ناظرة بلا إذن، قتال بلا إذن، يبعثها الإمام فيصيبون غنائم كيف تقسم؟ قال عليه السلام إن قاتلوا عليها ما أمير أمره الإمام عليهم. بناء على هذا كلمة ما أمير أمره الإمام تأكيدا، يعني السرية لابد أن تكون بإذن الإمام، لأنكم تعلمون أن القيد إذا ذكر في السؤال لا يقيد الحكم، إذا ذكر في الجواب يقيد الحكم. في السؤال قال السرية يبعثها الإمام، الإمام إذا كان يكتفي بذلك كنا نتصور أن هذا لا، الإمام مراده أنه السرية بنفسها لا تنطلق، السرية إذا خرجت بعثها الإمام. فما أمير أمره الإمام هذا بيان لقوله يبعثها الإمام، طبعا ذاك يبعثها في السؤال وهنا في الجواب. يقول الإمام إذا كانت السرية مأذونة خرجت بإذن الإمام وأصابت غنائم أولا تخمس، هذه الفتوى عند السنة موجودة أن هذه الغنيمة تخمس، هذا لا إشكاله. ثم عند السنة يعطى للسرية الربع، لكن في كتاب الكافي موجود ثلاثة أخماسه، وقلنا كثير من المصاحب محلقين وحتى في هذا الكتاب كتبوا أنه غلط صحيح وأربعة أخماسه، تبین انه لا ليس مسلما انه غلط، احتمالا صحیحه. یعنی ثلاثه اخماسه تعطى للسريه يبقى خمس واحد، هذا الخمس مع بقيه المقاتلين. ثم قوله وان لم يكونوا قاتلوا عليها المشركون، يعني السريه اذا ذهبت الى مكان للعدو من دون ان يقع مكان، شافوا اموال كثيره ذهب ما ذهب، اذا اخذوا هذه الاموال ليست غنيمه، يأتون هذا حكم حكم الصفايا، يأتون بها يجعلون تحت اختيار الامام، الامام يعطي لهم بامكانه، ياخذ لنفسه لانه من قبيل ما افاء الله على رسوله منهم، فما اوجبتم عليهم من خيل ولا ركاب. يمكن للامام ان ياخذ لنفسه، يمكن يعطي للسريه، يمكن يجعل في الغنائم لعامه المقاتلين. فهذه الرواية المباركة بناء على هذا أجنبية عن هذه النقطة التي أراد الأستاذ. طبعا الأستاذ في آخر كلام قال فتأمل، أنا أتصور أنه كان يجد بذوقه الفقهي إنصافا القوي أن هذا المعنى الذي أفاده لا ينسجم. على كيف ما كان، فالذي أنا أفهم من هذه الرواية المباركة أصلا وجهة السؤال أن السرية تختص بالغنيمة أم لا. خلاص بالسؤال، فالسريه كانت في حرب، وفضع الجيش مثلا 100,000، الامام فد 1000 نفر ارسل لمنطقه، 1000 نفر لمنطقه، هاي سريه متعارفه يبعثهم مثلا هجوم على العدو من جهات مختلفه. فالامام يقول ان قاتلوا وبصوره مشروعه فاولا الخمس لله ورسوله، ثانيا لهم ثلاثه اخماس. طبعا اهل السنه قسم منهم التزموا به مو بهذا العدد، بمقدار اكثر للسريه لكن في الرجوع لا في الذهاب. الذي ينقله ابو عبيد في كتاب الاموال يقول والذي عليه العمل الربع، يعطى الربع. في هذه الروايه الامام يقول يعطى ثلاثه اخماس و خمس على ان خمس للامام، ثلاثه اخماس للسريه، الخمس الاخر مفاده في بقية الغنائم، غنائم العسكر يضم إلى غنائم العسكر وتوزع على جميع المقاتلين من كان في السرية وغير السرية. فتبين أنه كان هناك بالفعل هكذا احتمال أن ما تصيبه السرية كله لها، واحتمال أن ما يصيبه السرية كله من الغنائم، لا يختصون بشيء. حربون علينا جمله يحاربون هكذا، جمله يحاربون في الوسط، لا فرق في ذلك. فالغنائم كلا تقسم عليه، لكن نقلنا عن ابن ابي عبيد انه لا، كانوا يخصصون للسري مقدار خاص من الغنيمه. فمراد الامام سلام الله عليه السري حينما تذهب باذن الامام اذا قاتل ومع القتال حصل شيء، هذه غنيمتون، خمس آل الله، ثلاثة أخماس لهم خاص بهم، الخمس الآخر لكل العسكر يدخل في الغنائم. وأما إذا لم يقاتلوا ذهبوا إلى مكان ذهب وجدوا عدة سلاح كذا للعدو من دون أن يقاتلوا، فإذا أتوا بها إلى الإمام هذا يكون من الفيل، فما أوجبتم عليه من خيل ولا ركاب، أخذوا بلا قتال. فلذا قال وإن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين كان كل ما غنموا للإمام يجعله حيث أحب، يجعله حيث أحب، يعني من شؤون الولاية والإدارة العامة للمسلمين. يريد أن يعطي للسرية يعطي، يريد أن يعطي للمقاتلين يعطي، يريد أن يجعله في بيت المال أذن لا يجعله من الغنائم، يده مفتوحة في ذلك. فالإنصاف أن هذه الرواية أجنبية عن هذا المعنى، فنبقى نحن ومرسلة العباس البراق، ما هي جدا ضعيفة ودعوة الشهرة وانجبار العمل بها صغرا ممنوعة. نعم لو كان حتی في كتاب الرضا مثلا كان يحصل نظن قوي بقبولها مع انفراد الشيخ وانفراد الصفار، العمل بهذه الرواية في غاية الصعوبة والإشكال. هذا ما عندنا لا بس من جهة الحكم الولائي، وأما هذا الكبرى الأولى. بالنسبة إلى السرقة أمس قلنا أنه ما أخذ سرقتان يكون للإمام طبعا هنا شيء وهو أن جملة من فقهائنا خصوصا المعاصرين كصاحب العروة جملة من فقهائنا فرقوا بينما إذا لم تكن الغنيمة بإذن الإمام فرقوا بين زمن الحضور وزمن الغيبة ففي العروة اختار أنه في زمن الغيبة يخمن مو كله يعني المقاتل يأخذ نصيبه بخلاف زمان الحضور و طبعا معلوم من المعلوم أن صاحب العروة وفق عليه الأستاذ قدس الله نفسه مبناهم في ذلك عدم الإيمان بولاية الفقيه لأنهم لا يؤمن بالولادة آمنوا بولاية الفقيه إذن الإمام في الرواة يراد بها الفقيه في زمن الغيب لا فرق فيه يعني هذه المسألة مسألة الحرب والجهاد إذا آمنا بإصطلاح بولاية الفقيه يقوم به الفقيه فحينئذ هذا الذي أفاده في العروة ووافق عليه جملة من الأعلام مبني على التفرقة بين عصر الحضور وعصر الغيب عصر هذه التفرقة محل إشكاله إذا ثبت الحكم يثبت في زمن الغيب أيضا للفقيه وإذا لم يثبت الحكم يثبت في زمن الحضور كل ذلك سيان في هذه الجهة فكما في زمن الحضور الإمام سلام الله صلى الله عليه وسلم بإمكانه أن يحكم أن أي سرية أو أي شخص ذهب من غير الإذن إلى العدو وقاتلهم وحصل أموال الأموال تصادر لصالح المسلمين هذا للفقيه أمثال لا فرق فيه إذا في زماننا هذا حصل الحرب بين المسلمين وغير المسلمين بإمكان الفقيه أن يصدر هذا الحكم الولائي وأن من إذا شخص واحد أو جماعة بإصطلاح الإيراني خودسرانه وبلا حساب وبلا كتاب ذهبوا إلى الكفار وحصلوا منهم غنائم يصرح بأن هذه الغنائم تكون في بيت المال أو تجعل هذه الغنائم مع بقية الغنائم أو أصلا هذه الغنائم فيما بعد يصالح عليها الكفار مثلا إذا صار مصالحة يرجع لنفس الكفار أمير المؤمنين صلى الله عليه طبعا هذا بين المسلمين وبين المسلمين الكفار في حرب جمل لما انتهت الحرب حكم على أنه لا يغنم بإسراء أموال عائشة وكذا حتى بعض الشيعة صاروا في شك أنهم كيف حل لنا دماغهم ولم يحل لهم أموالهم الإمام قال له هذا دماغهم لأنهم خرجوا على الإمام بخروجهم ورجوعهم إلى الحق وأما أنهم نأخذ أموالهم غنائم لا غنائم للمشرك للكفار على أين فنادى منادي أمير المؤمنين في عسكر أهل الجمل أهل البصرة كل من له مال خلي يأتي ويأخذ حتى القدر كان عليه الطعام فأكفأه يعني قلبه حتى يأخذ قدره قالوا له اصبر حتى ينتهي الطعام قال له القدر الآن كيف ما كان فرجع أهل البصرة وأخذوا أموالهم يفتن إذا قلنا راجعون إلى الإمام يفتن للإمام فيما بعد لما يهادن أو يصالح المشركين أو الكفار يقول لهم تعالوا أخذوا أموالكم مثلا هذا معنى الحكم الولائي في قبال الحكم الأولي فما أفاده في العربة لا يمكن الموافقة عليه تفصيل الخصوصيات في مجال آخر هذا بلحاظ الكبرى الأولى وأما الكبرى الثانية اشتهر بين أصحابنا حتى سيد الخوي قدس الله نفسه في بحث العربة هنا جعله من المسلمات التي لا إشكال فيها وقال النصوص متضافرة بذلك وهي أنه كل أرض أخذت عن وطن وبالسيف وقهرن وغلبتن تكون موقوفة للمسلمين لا تخمس لعامة المسلمين من كان موجودهم أفد ما أخذ سرقة وغيلة يحكم عليه بالخمس قلنا لا خمس لا سرقة اشتباه صار يعني أنا أكمل لكن اختلاف بين المتأخرين في أن الخمس خمس الغنيمة أم أن الخمس خمس الفائدة مثل أرباح المكاسب الفرق بينهما واضح لأن خمس المعونة خمس الغنيمة لا تحتاج إلى مضي السنة ومعونة السنة لا تستثنى من معونة السنة خمس الفائدة تستثنى السيد الأستاذ اختار أنه خمس المعونة خمس الأرباح صاحب العروة جعلها خمس الغنيمة ليس كلام الأستاذ بعيدا عن الصواب العلم عند الله على أين هذا المطلب لا ربط له ما نحن فيه أشرنا في هذا إشارة عابرة خلافا لما قلنا وأما الأرض المأخوذة عن وتر فالدواء الإجماع على أنها لا تقسم لكن ظاهر عبارة السيد في العروة تقمس يخرج منها الخمس لكن قال الأستاذ المشهور بل قطعان وقال عليها عدة نصوص مستفيضة أنها تكون لعامة المسلمين طبعا مراده رحمه الله من النصوص المستفيضة، مراده ما ورد من النصوص في أرض السواد. سألت عن أرض السواد فقال هي لعامة المسلمين، يعني ما ورد في خصوص العراق. وطبعا روايات قرأناها سابقا، عدة روايات انصافا وبعضها صحيح ما ورد فيها العنوان. وطبعا هذه الروايات ولو تكفلت جانب الموضوع يعني أن أرض العراق خراجيته، لكن يستفاد منها الحكم أيضا، يعني يستفاد منها أن كل أرض فتحت عن وطن فهي لعامة المسلمين. هذا مراد الأستاذ. وإلا إذا كان مراد الأستاذ النصوص مستفيضة في الكبرى، لا ليست مستفيضة في الكبرى، كل أرض فتحت عن وطن فهي لعامة المسلمين، هذا العنوان، هذا ليست النصوص مستفيضة. بعد الفحص والتأمل في تصورنا لم نجد في ذلك إلا مرسلة حماد عن بعض أصحابنا عن الكاظم عليه السلام، غير هذه المرسلة الآن لا يحضرني. وعلى كلام في رواية باصطلاح البزنطي نقرأها إن شاء الله تعالى. أما رواية ابن فضال شرحنا مفصل، رواية حماد شرحنا مفصلا، يشبه أن يكون رسالة مو كتاب مو رواية، لأنه حدود بلي صفحتين ثلاث صفحات و مقدار زائد كم صفحه، عن الرواية مفصلة جدا و تشبه بعض الكلمات الموجودة عن العام في أقسام الأراضي والأموال وأموال الدولة، كأنما مثلا رسالة موجزة في أموال الدولة. هذه الرواية المباركة أوردها الشيخ الكليني في كتاب الأصول باب تفسير الفيء والأنفال، في آخر كتاب الحجة أورد هذا الرواية هناك الشيخ الكليني، وسنده إلى حماد صحيح، لكن حماد عن بعض أصحابنا عن العبد الصالح موسى بن جعفر، ورواه الشيخ الطوسي مستقلا في كتاب التهذيب في باب قسمة الغنائم صفحة 128 عن كتاب آخر كتاب ابن فضال شرحناه مفصلا سابقا الاسناد. هذا الاسناد فيه اشكال، لكن الاختلاف بين الروايتين قليل انصافا ليس كثيرا. من جملة ما جاء في هذه الرواية، يعني بإصلاح تعرض في هذه الرواية لصنوف الخمس، وفي ابن فضال علي بن يعقوب عن أبي الحسن البغدادي عن الحسن بن إسماعيل بن صالح السيموري حدثني حسن راشد مجاهيل فيه، مضافا إلى أنه احتمال علي بن يعقوب أبي الحسن البغدادي عن زائدة علي، شرحنا سابقا لا نريد أن نتعرض لذلك تعرض. ففي هذه الرواية يتعرض الإمام لعدة أمور، للخمس، للصدقات، للصفايا إلى أن يموت. وفي هذه الرواية في كلا الكتابين، كتاب الكافي وكتاب التهذيب، طبعا هنا لا أقرأ الرواية من كتاب البصائر، البصائر قطع الرواية قطع تقطيعا فظيعا في أبواب متفرقة بزاها، فلذا رأينا أنه الأفضل أن نقرأ من نفس كتاب التهذيب تقريبا مطابق مع الكافي. هنا شيء وليس لمن قاتل شيء من الأراضين، يعني الأرض لا تكون للمقاتلين، وما غلبوا عليه إلا ما احتمل عسكر. شرحنا سابقا في معنى الغنية، الغنية ما يكون، وأما ما كان في المدينة مثلا من أموال هذه ليست من الغنائم، هذا كان شرحنا سابقا لا حسن الآن. إلى أن يقول ليس للأعراض شيء من القسمة شيء، إلى أن يقول والأرض التي أخذت عن وطن بخيل و رکاب فهیه موقوفتون متروکتون فی ید من یعمرها و یحییها و یقوم علیها علا صلح ما او علا قدر ما یصالحهم الوالی علا قدر طاقتهم من الخراج النصف او الثلث او الثلثان صحیح و ثلثین لأنه مجرور و علا قدر ما یکون لهم صالحا ولا یبغر بهم فإذا خرج منها فابتدع فأخرج منه العشر من الجميع. ظاهر هذه العبارة لم يفتن أصحاب بها، ظاهر از زکات تو خدم من هم قبل الخراج، اولا تو خد زکات ثم الخراج، و المعروف اولا الخراج ثم الزکات. حالا آشو خدم من الجمی من ماسقت سما و سقی سیحن و نصف الاش من ماسقی به دوالی و نوابه، فاخده الوالی فوجهه في الوجه الذي وجهه الله تعالى به على تمانيه اسهم للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب الغارمين في سبيل الله من السبيل ثمانيه اسهم. بلي الى يذكر كيفيه تقسيم الصدقه. بلي الى ثلاث اسهم اربعه اسهم في تقسيم الصدقه لا نحسن شد. ثم قال ويؤخذ بعده، یعنی بعد ان اخذ العشر و یؤخذ و بعد ما بقیه من العشر، فیقسم بین الوالی و بین شرکائی، مراد به شرکا الذین یعملون علی الارض الخراجی، الذین هم عمال الارض و اکرتها او اکرتها، فیدفع الیهم انصباعهم علی قدر ما صالحهم علیه و یأخذ الباقی ثلث نصف و الباقی یأخذ، فیکون ذلك ارزاق اعوانه على دین الله و فی مصلحه ما ینوبه من تقویت الاسلام و تقویت دین فی وجه الجهاد و غیر ذلك مما فیه مصلحه العامه، لیس لنفسه من ذلك قلیل ولا کثیر. یعنی الحاکم لا یأخذ من الخراج شیئا لنفسه. هذه الروايه هكذا وردت. نحن الان الروايه التي عندنا صريحه في عنوان الارض الخراجيه كبرى منحصره في هذه الروايه تمام. فقول السيد الاستاذ في الخمس النصوص مستفيضه، مراد مستفيضه في ارض السواد والا في الكبرى، و ان الارض المأخوذه عن وطن منحصر في هذه الروايه. انصافا هذا لابد من الاعتراف به. نعم هذه الروايه تحل عنوان مأخوذه عن وطن و ليس لمن قاتل شيء من الاراضي، و هذه الروايه تختلف عن روايه سابقه عباس البراء. اولا الشيخ الكليني اوردها، ثانيا الشيخ الطوسي اوردها، و ثالثا يقال انها عمل الاصحاب بها و اصبح من المسلمات، ذكره الشيخ الكركي و غيره و حتى الشيخ القطيفي مع انه حاول ان يناقش مع المرحوم الكركي لم يناقش في هذا. نعم في كتاب الاستغاثه في بدع الثلاثه، في بدع الثلاثه كتاب من المصادر البهار ومسكوع مستغلا، لما يطعن على عمر من جمله طعونه على عمر ان عمر جعل الارض الماخوذه عن وطن خراجیه، مع ان حکم الله سبحانه و تعالی ان تكون غنیمتا تقسم بین المقاتلین، استف ما دي كده ابي عبد الله الكوفي انا عين في هذا الكتاب من اشكالاتي على عمر ان جعل ارض الخراء ارض به اصطلاح الارض الماخوذه عن وطن به اصطلاح خراجیه و هي غير صحيحه، الصحيح ان تقسم على كيف ما كان. هذه هي الروايه الاساسي ما نحن فيه، و الروای مرسلتون لا اشکال فی ارساله ها، و علا ای حالن ولو اشتهر العمل بها، طبعا الخط القمی لم نجد هذه روایت الخط القمی یعنی عند الصدوق و غیره، ولا مثلا فی فقه رضا و ان روای عامه فی اقسام الاراضی، علا این بما ان هذا الرأی هو الرأی المعروف فی زمان الامام الكاظم فی المدینه، اذن الرأي المعروف في المدينه ان الارض الماخوذه عن وطن موقوفه متروكه في يد المسلمين لا تباع ولا تشترى ككبرى كليه، ما قص ان الارض العراق صوا مشهوره في الفقه المدني. ونحن ذكرنا شواهد في قبول هذا المطلب صعب جدا. اولا الاراضي الماخوذه عن وطن كثيره، لماذا خصوصا ارض العراق صارت خراجيه، خصوصا لما نراجع التاريخ مثلا قوم، قوم كانت ايضا محياتي من الفعل. اولا هذا شاهد اول ان كثير من الاراضي لم تجعل خراجية، اهواز بصف العراق لم تجعل خراجية، قبول هذا که حکم کلی، یعنی الائمه علیهم السلام یعترفون به هذا الحکم کلی انصافا، هذا اشهاد الاول. اشهاد الثانی، اصحابنا فی مقام الافتاء لم یفتوا علی هذا الاطلاق، قالوا ما كانت محیاتا حین الفتح لعامه المسلمین و ما کان مواتا فللامام من الانفال. ما ان العنوان الموجود كل ارض اخذت عن وطن. اما بلا ذلك ثالثا من المحتمل قویا ان الارض الماخوذه عن وطن من مصادیق الفی في الايه الثانيه ما افاء الله على رسوله من اهل القرى، لا ما افاء الله على رسوله منهم، و اهل القرى ظاهرتون في الاماكن العامره في القرى، لان الله اولا قال ما افاء الله على رسوله منهم ای من بن النظیر، كانوا اصحاب ذهب و اموال، خب الاموال اخذه رسول الله و هذا كان فيئا درست. ثم قال مباشره ما افاء الله على رسوله من اهل القرى، لم يقل منهم، و اهل القرى کنایتون عن نفس المدینه و القریه، این ما كانت محیاته فلله و للرسول ذی القربا و الیتامى و المساکین و ابن السبیل. لو كنا نحن و بار الله المبارکه ان ما كان من القرى من الاراضی العامر حین الفتح تیکون و امرها راجعا تماما الى الله و الى رسولی و الى الامام. یعنی به عبارت اخرى اذا جاء الجيش الاسلامی و اخذ مکانه فما كان في من المنقول و في العسكر هذه قنیمتون خمس حال الله و الرسول، اما الاراضی و المدینه و الامور کل حال الله و الرسول، حال الفی کل حال الله و الرسول، یعنی مصرف هذا الفی بعینه مصرف الخمس. لو كنا نحن و بار الایت المبارکه انصافا هذا الحكم ما اخذت من الاراضي عن وطن تكون موقوفه مسروقه في ايد المسلمين الى يوم القيامه انصافا صعبا، بل صحيح ان يقال امرها راجع الى الامام، اراد ان يقسم يقسم، اراد ان يجعل في يد المشركين مع اسلامهم او ترغيبا لهم في اسلامهم والكفار يفعل، اراد ان يجعلها في بيت المال يجعل، كل ما راى من المصلحه في ذلك يستعمله، اراد ان يعطي شيئا من هذا المقاتلين قسم من الاراضي يجعلها للمقاتلين او ما يكون باذاها. انصافا الذي انا افهم لو رجعنا الى القران الكريم في هذه الجهه، الايه الكتابيه داله على ان الارض المفتوحه عن وطن امرها كلا راجع الى الامام لله وللرسول بالقربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. لولا خوف مخالفة الشهرة، سألان الموضوع الخارجي غير محقق، لكن لولا خوف مخالفة الشهرة في تصورنا هذا الرأي هو الأوفق بالصواب، الرجوع إلى الكتاب و رواية حماد مع إرسالها شواهد خارجية لا تؤيدها. نعم هناك روايات معتبرة و صحيحة في أرض العراق بالخصوص و لا نستطيع أن نحملها على كونها خراجية و نستفید و حکم کبرویت، لأنه لا یصادم الواقع فی بقیت الاراضی. فما قاله المقدس الاردبیلی و الفاضل القطیفی من ان ارض العراق کانت مما یرجع الى امیر المؤمنین و امیر المؤمنین اگر رعلا هذا الشیء، هذا من اختیار الامام، فی ارض العراق جعلها خراجیه، فی ارض اهواز لم یجعلها خراجیه، فهذا يكون حكما حكوميا أعطاه أمير المؤمنين سلام الله عليه وجعله من الأنفال، ونفس أمير المؤمنين قال أحللنا الأنفال للشيعة، فيترتب عليه هذه الفائدة اللي هذا كم يوم فيها، هل الآن تملك أرض العراق أم لا؟ السيرة القطعية لأن الواقع الخارجي خب ناس شيعة غير شيعة يملكون أرض العراق، هذا يشتري بستان، هذا يشتري أراض، يملكون الملك مستمرا في العراق إلى يومنا هذا. بناء على هذا، بناء على أنها خراجية لا تملك، هذه الأملاك كلها باطلة، إلا ما تيقنا أنه لن تكن محياة حين الفات أو كانت مدينة مثلا بغداد لم تكن موجودة، بنان علی هادا بغداد اصولا لا تملک، بنان علی انها خراجیه، بنان علی انها من الانفال تملک لا اشکال فی، و بنان علی حکم الولایی الحکومی صوابه. اذن و جواب الاستاد امام سید الاستاد قدس الله نفسه الاستاد اجاب بانه الروایات الداله علی انها لعامه المسلمین ما دامت محیاتا حین الفتح فاذا خربت ماتت ثم احیاها شخص آخر یملک و آمن به ملکیت اهل ارض العراق من هذه الجهه، مثلا ماتت هذه الاراضی ثم احیاها شخص. الجواب عن هذا الوجه اذا تمت هذه الروایات، هذه الروایات ان الارض المأخوذه عن وطن، اذا تمت هذه الروایات الصحيح ان مراد الائمه عليهم السلام ذات الارض لا تملک لا تدور مدار الاحیاء والموات، یعنی ما کانت من ارض العراق محیاتا حین الفتح هذه القطعه من الارض جعلت لعامه المسلمين ولو ماتت فيما بعد. المراد بلذا هي لعامة المسلمين لمن هو اليوم ولمن هو يوجد فيما بعد إلى يوم القيامة. فالمراد بذلك ذات الأرض لا تملك. فما أفاده الأستاذ قدس الله نفسه من أنه إذا ماتت ثم أحياها شخص تكون ملكا له هذا لا يمكن المغفرة عليه، نعم يمكن الخدشة في أصل الحكم، بما ان اصل الحكم دليله منحصرا في روايه واحده مستنده في الكبرى لا في الصغرى، واما الصغرى بما انه قطعا كان في زمان عمر وفي ما بعد في زمان عثمان، ونعلم ان امير المؤمنين عليه السلام لبعض الضرورات اقر بعض الاحكام الصادره في زمانهما. الفاضل القطيفي والمقدس الاردبيلي يعتقدون صدور الفعل من الإمام باعتبار أنها من الأنفال لا أنها من الخراج. على أين الفعل الخارجي مجمل مبهم لا نعرف معنى الفعل الخارجي، وإنصافا إذا أردنا العمل بروايات أرض السواد لا إشكال الاحتياط عدم الملك، لأن في جمل منها قال لا تشتري أرض السواد لا تشتري، وإذا لا تشتري معنى أن التحليل لم يشمل تلك الأرض. على أين وإذا ناقشنا في ذلك كله وقلنا الصحيح هو هذا المعنى وأن أمرها راجع إلى الله، فالأرض المفتوحة عن وطن ليست كالغنائم تخمس ذاتا وتقسم على المقاتلين. الأرض الأراضي والقرى والدول إذا وقع فتح في الدول افتتحت دولة، هذه الدولة أمرها كلا راجع إلى الإمام في كل الخصوصيات. هذا الذي الغنيمة تخمس يعني ما احتوى عليه العسكر هذا تخمس وتقسم بين المقاتلين. أما إذا أخذوا دولة بتعبير القرآن من أهل القرى، إذا أخذ قرية مراد به يعني المكان العامر بالنفوس والناس، يعني إذا أخذوا دولة أمرها أمر الأراضي فيها كل راجع إلى الإمام لله وللرسول وللقربى. بالنسبة إلى الكبرى قلنا رواية واحدة، نعم هناك رواية أخرى يمكن أن يستنتج منه الكبرى لكن لا يخلو عن إبهام. هذه الرواية قرأناها سابقا، أعيد قراءتها على مسامعكم مرة أخرى. هذه الرواية وردت في باصطلاح في أرض الشسم في عن الإمام رضا عليه السلام، بلي عن بزنتي رواه عن الرضا، بلي في كتاب التهذيب في كتاب البسائل موضوع قرانا من البسائل الجزء الرابع صفحة 118 فما بعد. لاحظوا هناك رواية عن الإمام الرضا قال ذكرنا له الكوفة وما وضع عليها من الخراج، قلنا كانت خراجية في ذاك الزمان لا إشكال فيه، وما صار فيها أهل بيته، فقال من أسلم طوعا ترك الأرض إلى أن يقول بلي، وما أخذ بالسيف فذالک للامام یقبله بالذی یرا او یرا. ما معنا هذه العباره فذالک للامام یقبله بالذی یرا؟ اذا قرانا یرا یعنی یریه الله اصطلاحا، الفعل الذي ينسب الى الله يقرا بصيغه المجهول. یرا خب یرا صحیح او یرا. ما معنا هذه العباره ما اخذ بالسيد فذالک للامام یقبله بالذی یرا كما صنع رسول الله صلى الله عليه واله بخيبر قبل سوادها و بيادها اربها و نخلها و الناس يقولون بلي لا تصلح قباله الارض و النخل لقد قبل رسول الله خيبر الى ان يقول. ثم قال ان اهل مكه دخلها رسول الله انرتن و كانوا اسراء في يدي فاعتقهم و قال اذهبوا فانتم الخلفاء. ما معنى و ما اخذ بالسيف فذلك للامام يقبله؟ يمكن أن يفهم من كلمة يقبله يمكن أنه لعامة المسلمين يعني خراجيتهم، ويمكن أن يفهم ما ذكرنا يقبله من مصادق للإمام يعطيه قبالة أو يقسمها حسب ما على أين. عبارة عن الإمام رضا عليه السلام يعني عندنا في المأخوذة عنبة فقط روايتان مرسلة حماد وهذه الرواية، هذه الرواية صحيحة بسند صحيح موجود وبغير صحيح هم موجود. الرواية الأخرى ذكرت لأبي الحسن رضا عليه السلام الخراج ما صار به أهل بيته إلى أن يقول بلي وما أخذ بالسيف فذلك للإمام يقبله بالذي يرى كما صنع رسول الله بخيبر إلى آخر الرواية. الإنصاف أن هذه الرواية